أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويكره المبالغة فيه للصائم. الصائم في شهر رمضان يكره له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يجوز لكن تكره المبالغة فيه. أما أنه تكره المبالغة فيه والمعروف بين الأعلام، معروف أنه يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة 3، 4، 5، 6، 7، 10 مرات يكره له المبالغة. ما الدليل على الكراهة؟ وأصل المطلب يجوز. ما الدليل؟ استدل بمرسلة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2، عن أبي عبد الله عليه السلام: الصائم يتمضمض ويستنشق. قال: نعم نعم، ولكن لا يبالغ، لكن لا يبالغ، يعني لا يكثر من ذلك. لكن الرواية طبعا ضعيفة بالإرسال. ثم قال: وقال يونس: الأفضل أن لا يتمضمض. هذه الرواية ذكرناها سابقا، استدل بها على عدم جواز المضمضة، وقلنا ضعيف سندا ودلالة، أصلا هي لم تعلم أنها من الإمام، لعل رأي ليونس، ويونس هكذا يقول. وأيضا الأفضل لا يدل على الحرمة، الأفضل لا، يعني ينبغي له ليس إلا. على العموم نحن ذكرنا هذه الرواية سابقا وقلنا لا تدل، هي من حيث السند ضعيفة، بل هي لعل كلام ليونس، ومن حيث الدلالة أيضا لا تدل على الحرمة. ثم قال أيضا: ولو سبق بالتداوي أو طرح شيء في فيه فمه لغرض صحيح فلا شيء، بخلاف العبث. العبث أيضا ذكرنا سابقا بالتفصيل، مرة يكون للتبرد، مرة العبث يكون، مرة لزات النجاسة، مرة يتمضمض لوضوء الصلاة، بالتفصيل ذكرنا هذه الأمور، لست بحاجة لإعادة. وأيضا قال: وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة. يقول: وأيضا وبمعاودة النوم، يعني يجب القضاء خاصة إذا نام بعد النوم الأولى من الجنابة. قلنا النوم الأولى هي بعد العلم بالجنابة، أما برضه هو كان نائم في الليل، أجنب في الليل ثم استيقظ، لا يسمى النوم الأولى هذا، النوم بعد أن علم بالجنابة، نام ثم استيقظ، هذه النوم الأولى، يعني نام بعد العلم بالجنابة ثم صيغ، هذا النوم الأولى. فإذا نام بعد النوم الأولى، النوم الثاني والثالث، قالوا يجب القضاء خاصة، ذكرناها سابقا، ولا تجب الكفارة، ولا تجب الكفارة. فإذا هذه المسألة ذكرناها سابقا. قال: وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة، فيطلع الفجر يعني في النوم الثاني والثالث. قال: ولا شيء في النومة الأولى وإن طلع الفجر. قلنا سابقا النوم الأولى لا قضاء ولا كفارة، النوم الأولى يعني بعد أن علم بالجنب ونام، هذا تسمى النوم الأولى. فإذا بقي إلى طلوع الفجر صومه صحيح، ولا شيء عليه أصلا، ولا شيء عليه. أيضا كنا بالتفصيل هذا المطلب، كنا بالتفصيل. ثم قال قال وبالنظر إلى المحرمة، يعني يجب القضاء خاصة، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد، يعني ولا اعتياد لوجود المني. ذهب جماعة من الأعلام أنه يجب القضاء خاصة لو نظر إلى امرأة محرمة، نظر بشهوة ولم يكن قصده الإنزال أبدا ولا من عادته نزول المني إذا نظر إلى امرأة محرمة، فاتفق أن المني خرج. ذهب جماعة من الأعلام أنه ماذا يقضي فقط ولا كفارة. طبعا هناك آراء في المسألة، الشيخ ننتبه هناك آراء، هذا رأي، رأي الرأي الأول أنه يجب القضاء خاصة فيما لو نظر إلى امرأة محرمة عليه بشهوة ولم يقصد الإنزال ولا من عادته خروج المني لما ينظر إليها فخرج فيقضي خاصة. قول آخر وهو الصحيح عندنا، قالوا لا، إذا نظر إلى أمر محرم ولم يكن من قصده الإنزال ولا من عادته فاتفق خروج المني، لا شيء عليه من حيث القضاء، مو من حيث الإثم، من حيث القضاء والكفارة. كما لو نظر إلى امرأة محلل إلى زوجته، والفقهاء إذا نظر إلى زوجته أو الأمة، أمته مثلا نظر محرمة عفوا بشهوة ولم يكن قاصد الإنزال وليس من عادة خروج المني، الفقهاء يقول أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذن عندنا رأيان، رأي يقول فيه قضاء ورأي يقول لا قضاء، فلنرى الدليل على ذلك. ما هو الدليل؟ ذهب جماعة من الأعلام إلى أنه عليه القضاء خاصة فيما لو نظر إلى المرأة المحرم بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد نزول المني. طبعا المرأة المحللة قالوا لا شيء عليه، وإن كان بعضهم أيضا يقول عليه قضاء. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام أنه إذا نظر إلى امرأة محرمة ولم يكن بقصد خروج المني ولا من عادته يقضي خاصة، ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام منهم المصنف هنا رحمه الله، وحكي ذلك عن الشيخ المفيد والشيخ في المبسوط وصلار وغيره من الأعلام أنه يقضي خاصة. وبالمقابل ذهب جماعة كثيرة إلى أنه لا يجب عليه القضاء سواء كان النظر إلى المحلل أو المحرم، لا فرق إلا من حيث الإثم فقط. منهم السيد المرتضى وابن زهرة والفاضلان يعني العلام والمحقق والقاضي ابن البراج والحلي. إذن عندنا رأيان في المسألة. طيب خلينا نشوف شيخنا الأنصاف في المسألة. الأنصاف كيف تعرف الأنصاف شيخنا؟ تعرفه بالرجوع إلى النبأ الصافي وإلى رواية أهل البيت عليهم السلام. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان شيخنا. أشوف الدليل، وإذا لم يكن رواية على القاعدة، وإذا القاعدة هي ثابتة عن أهل البيت القاعدة والقواعد أيضا عن أهل البيت عليهم السلام، إذا ما عندنا رواية خاصة بالمطلب ما هي القاعدة؟ الفقهاء هكذا يشتغل، إذا ما عنده قاعدة يرجع الأصل عملي. الفقيه لا يتحير، الفقيه لا يتحير شيخنا، لا تهجم عليه القضايا. وأحيانا تكون قطعت عليه المظلم، إذا أقبلت عليكم الفتن قطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن في المشافع المشفع، والفقيه هكذا فقيه لا تهجم عليه الفتن. صحيح هو لا يتكلم أحيانا أو كثير من الأحيان لسبب من الأسباب أو جملة من الأسباب، لكن ليس معناه لا يعرف، لا. فهنا الفقيه لازم يصل إلى نتيجة في كل شيء، إما رواية خاصة أو قاعدة إذا عنده قاعدة، أو يرجع إلى الأصل الأحمدي، لا بد أن ينتهي إلى شيء. هذا لا ينافي شيخنا، انتبه، بعض الفقهاء يقول أنا متردد، لكن ليس معناه متردد لا يستطيع أن يصل لنتيجة، لا، ولا يستطيع أن يجعل بالنتيجة لأصل عمله، أو لا يريد يقف عند المسألة، لا يريد أكثر من ذلك فقط. شاهد الحال. القاعدة عندنا ما هي؟ قلنا سابقا شيخنا الذي يوجب القضاء، القضاء هو الفعل، يعني الإفطار المتعمد، تعمد الإفطار، ماذا كفار أيضا، وكل شيء يفعله سهوا نسيانا بدون قصده بدون اختياره ولا شيء عليه، لا قضاء لا كفارة. مثل القاعدة هذه، قد يكون شيء نص فيه قضاء مر معنا بعض الأمور أو فيه كفارة، هذا خلاف القاعدة، موجود أحيانا هذا موجود، ولكن هذا خلاف القاعدة. نعم، القاعدة تقتضي هكذا، فإذا لا يوجد نص نرجع للقاعدة. هنا نص ما عندنا، ما عندنا رواية إذا نظر إلى امرأة محرمة بدون قصد، بدون قصد الإملة ولا اعتياده فهذا ملك، رواية ما عندنا. إذا عندنا القاعدة، القاعدة أنه مقتضى القاعدة هذا لا يوجب لا القضاء ولا الكفارة. تقول وفعل محرم، وفعل محرم ماشي الحال، ما أقول ماشي الحال يعني يجوز، لا، يعني ماشي الحال بالنسبة للقضاء يعني لا يقضي. نعم وفعل محرم ولا يجوز النظر لامرأة محرم بشهوة، حتى في غير شهر رمضان، فضلا عن شهر رمضان، حتى في غير شهر رمضان، فضلا عن شهر رمضان. لكن كلامي ليس في الحرمة التكليفية، كلامي من حيث القضاء والكفارة من هنا. فإذا القاعدة تقتضي أنه هكذا، ولذا ذكرنا في مبحث الاستمناء إذا كذا بالنسبة للقضاء والكفارة، قلنا هناك المستفاد من الروايات أن الاستمناء مع قصده وحصول المني يوجب الفساد بأي سبب كان، لزق بالزوج، نظر إلى الزوج، كذا فعل بيدي، كذا إلى آخره، كله إذا كان عن قصد كذا وعمد كذا وخرج المني يوجب القضاء والكفارة، هذا ذكرناه سابقا. وأما إذا فعل شيئا من تلك الأمور، العبث بالأهل واللصوق به والملاعب والمس إلى آخره، ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان ذلك من عادته، فاتفق أنه أنزل، فلا يبطل الصوم، لا يبطل. إذا لا فرق بين النظر المرأة المحرم والمحلل من هذه الجهة، نعم الفرق من حيث الإثم وعدمه، فامرأة زوجته ينزل بالشهوة بدون قصد الإنزال والخروج ليس محرم الزوجة، أما الأجنبي لا يجوز.
كان عالما بذلك
أنه سينزل؟ لا لو كان عالم معناه يعني قاصد هذا واضح، هذا يصبح قاصد شيخنا، يصبح قاصد للإنزال خروج المني في هذه الصورة. هذه القاعدة. صاحب الجواهر أدلى بدلوه رحمه الله، ماذا قال صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر قوى وجوب القضاء خاصة بكل إنزال غير مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محلل أو محرم، حتى المحلل يقول إذا نظر بدون قصد الإنزال وخرج منه المني، سواء كان المرأة محلل المحرم للغلام يقول هذا يجب القضاء. صاحب الجوال نشوف الدليل. قال قوى صاحب الجوال رحمه الله وجوب القضاء خاصة دون كفارة بكل إنزال غير المقصود، هذا الإنزال حسب من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محلل أو محرمة، وفاقا للفاضل في المختلف والشهيد في اللمعة. طيب تفضل، هذه تحتاج إلى دليل، هذه فتوى. ما الدليل شيخنا أفتونا مأجورين على أنه عليه القضاء خاصة؟ أشوف الدليل، أنا دليل تام وليس بتام. ليش ذهبتم إلى ذلك؟ قالوا لما يفهم من فحوى نصوص اللمس والتقبيل وما فيها من التعليل بخوف الإنزال وعدم الأمن منه، وأن بدو القتال اللطام. بعض الروايات أول القتال أو بدو يعني ظهوره اللي أولا يلطب وجهه كذا ثم يصير قتال قتل، أن بدو القتال اللطام يلطمه أول شيء ثم ينتهي إلى القتل. هنا هكذا يبدأ بالنظر ثم ينتهي إلى المحرم، وأن بدو القتال هو وأن اللطام هو بدو القتال. قال وأن بدو القتال اللطام ونحو ذلك مما هو ظاهر مثل البطلان لو وقع، ولذا حسن التحرز عنه. هذا كلام صاحب الجوهر رحمه الله، ولذا حسن التحرز عنه. طيب خلينا نشوف هذا الدليل شيخنا، نأتي به إلى الميزان إذا قاع هذا الدليل، هو يصمد أمام التحقيق أو لا يصمد. يقول يفهم من الروايات أن النظر يخاف منه وقوع في الحرام، يخاف منه الإنزال، وأن بدو القتال اللطاف، وأن كذا وكذا، فإذا خرج منه يقضي. نحن مع الاعتذار الشديد لصاحب الجوهر رحمه الله سلفا، وتقبيل الأيادي أيضا، مو فقط الاحترام، تقبيل الأيادي، هذا الكلام غير مقبول، وما كنت أظن يصدر منه رحمه الله. وليس على القاعدة، لا فيه رواية خاصة ولا هو على القاعدة، والقاعدة عندنا إذا قصد بفعله الإفطار يعني الإنزال هو غير قاصد. تقول يحتمل يخاف، خلي يحتمل يخاف، هذا ليس دليل، يعني أحوط أقبل منك، الأولى أقبل، أما كفتوي أول هو يخاف لكن هو غير قاصد، يحسن التحرز صحيح ما قصد الإنزال، وبالأخص النظر إلى المرأة المحلل لم يقصد الإنزال، خرج اتفاقا المني. تقول إن بدو القتال اللطام، كم معقول هذا شيخنا؟ معقول أو هو بدو القتال اللطام؟ لكن هذا لا ينطبق على، يعني هذا ليس مقياسا يقاس به الاستدلال الشرعي أنصافا، بعد احترام الشديد لصاحب الجواهر ومن ذهب إلى هذا الرأي، لأنه ليس هذا على الميزان الصحيح، وبناء عليه نحن لا نقبل هذا الكلام أنصافا. يعني في غير، تقول لي الأحوال لا بأس بذلك، الاحتياط حسن، لكن كصناعة علمية شيخنا، كصناعة علمية كاستنباط من الفتوى مثلا، هذا ليس على الموازين السليمة أنصافا، مع الاحترام الشديد. وبناء عليه فنحن لا نذهب إلى أنه هذا لا يوجب القضاء، لا هو مفطر ولا يوجب القضاء. يبقى شيء من ذهب إلى النظر المرأة المحرمة، وصاحب جوهر قال سواء كان محلل أو محرم. أما القول الأول الذين قالوا أنه يقضي إذا نظر المرأة المحرمة وخرج بدون قصد، ما هو دليلهم؟ وأما من ذهب إلى وجوب القضاء بالنظر إلى المرأة المحرمة بشهوة مع الإمناء بغير قصد ولا اعتياد، فقد استدل له بأنه وجد منه مقدمة الإفساد ولم يقصده، فكان عليه القضاء مثل التمضمض للتبرد إذا وصل إلى حلقه إلى آخره. وقالوا وقد خرج المحلل بالعصر والحرش. ما هو دليلكم يا جماعة الخير؟ أنتم قلتم إذا نظر إلى المرأة المحرمة وأنزل بدون قصد ولا اعتياد، قلتم يقضي، ما هو دليل؟ قالوا وجد منه مقدمة الإفساد. والنظر المحرم مقدمة لما وصلنا إليه لخروج المني عن الإفساد، وجد منه مقدمة الإفساد مثل التمضمض للتبرد، فنزل إلى حلقه بغير اختياره. هناك أما قلنا أنه يجب القضاء مع أنه بغير اختياره، هناك هذا نقول يا جماعة الخير هذا قياس. هناك إنما ذهبنا للدليل، يعني لولا الرواية ومطر لولا الرواية لقلنا بعدم القضاء، يعني لولا الرواية ولولا النص ذهبنا إلى القاعدة. هنا ما نص، ما عندنا هنا نص، نذهب إلى القاعدة. تقول هو مثل تمضمض للتبرد، يعني الأمور هكذا تقاس. لذا قلنا ابن الجنيد من الأجلاء، كان ابن الجنيد من الأجلاء وله كتب فقهية، لكن لما كان يعمل بالقياس الشيخ الطوسي يقول هجرت كتبه وتركت، تركوها الناس في ذلك. ما هذا ليس من مذهبنا أنصافا. وبناء عليه تقول هو كما لو تمضمض للتبرد فدخل في حلقه، وهكذا هناك إنما ذهب من الرواية، أما هنا رواية ما عندنا. إذا نذهب الصحيح، نذهب للقاعدة، قاعدة تقتضي أنه لا يقضي، يعني لا يقضي. هذا هو الأصاف شيخنا. توجد بقوله خالي وجد مقدمة الفساد، وليس إذا كان الفساد موجود عنده الإنسان يعني يدل على الفساد، لا، هذا المطلب في غير محله إنصافا على العموم. ثم قالوا، هم قالوا طيب بالنسبة للمحللة أيضا، وأنتم قلتم في المحللة إذا نظر بدون قصد وخرج منه لا يقضي، وأيضا هذا وجد من مقدمة الإفساد. قالوا الصحيح، لكن هذه خرجت للأصل والحرج. شو هي الأصل والحرج؟ يقول كل من نظر يخرج منه هو فما نادر هكذا، ليس أصل حرج. قالوا من باب الأصل والحرج، يعني لو عممنا للمرأة المحللة يعني يصير في حرج، لم ينظر فيخرج منه، ينظر يخرج منه كل يوم، ينظر يخرج عليه أصر. فقال لي بالقضاء، وين هذا في المرأة في شهر رمضان ينظر يخرج منه المني؟ لعل نادري، هذه نادري. وبناء عليه أيضا هذا الكلام في غير محل إنصافا. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة هكذا، الصحيح أنه لا فرق من هذه الجهة من حيث عدم القضاء، من هذه الجهة لا فرق بين النظر إلى المرأة المحلل والمحرم من حيث عدم القضاء، ولم يكن قاصدا للإنزال ولا من عادته خروج المني، فاتفق خروجه إلى نظر بشهوة محرمة، اتفق خروجه لا قضاء ولا كفارة. الفرق أنه إذا نظر المرأة المحرمة حكم تكليف لا يجوز، محلل لا، معناه كذا. هذا هو الفرق من حيث الحكم التكلي وعدمه، من حيث حكم الوضعي لا، لا فرق من هذه الجهة. هذا هو الانصاف شئنا في هذه المسألة، والله العالم بحقائق أحكامه. ثم قال المصنف رحمه الله، درس 72، قال اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلى الله عليهم متعمدا. يقول اختلف هذه المسألة، نحن ذكرناها سابقا لسه بحاجة لإعادة. قلنا الخلاصة شيخنا، الخلاصة وذكرنا الأدلة أن من يكذب في شهر رمضان على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام متعمدا، طبعا هذا يوجب القضاء والكفارة، وهذا كان منطقة شماعة. قلت رجل كذب في شهر رمضان. قال علي قضاؤه. قلت فما كذبته؟ قال أن يكذب على الله ورسوله إلى آخره. يعني بالنتيجة ذكرنا بالتفصيل. هذا هو الأصح. الصحيح البعض ذهب لكذا، بينا أن الصحيح إذا كان متعمدا عليه القضاء والكفارة، ولست بحاجة لهذه. ذكرنا في آخر المفترات. ثم قال وتعمد الارتماس، أيضا اختلفوا في تعمد الارتماس. قال والمشهور الوجوب، يعني وجوب القضاء والكفارة، وإن ضعف المأخذ. يقول مشهور الوجوب لكن الدليل ضعيف. أيضا الارتماس بينا في محله، نحن قلنا عندنا لا يجب لا القضاء ولا الكفارة، واستندنا إلى موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألت عن الرجل الصائم يرتمس، أو رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء، قال ليس عليه قضاء ولا يعود الله. وأما الرواية أبو المسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا استنب في الخصال من الارتماس، بينا الوجه فيها أيضا. على العموم أيضا هذه المسألة تقدمت، ونحن عندنا الإنصاف أنه مكروه الارتماس ليس إلا، يعني خلاصة هكذا شيخنا. ثم قال اختلفوا أيضا وتعمد ترك النية للصوم فأوجبهما الحلبي، يعني أوجب القضاء والكفارة، وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو نادر، هو نادر ليس القضاء كفارة يقصد نادر، ولهم اتفقوا أنه إذا تعمد عدم النية يقف، اتفقوا النادر من حيث الكفارة النذرة، نحن قلنا إذا على كفارة لكن يقصد من حيث النذرة عن الكفارة. أيضا هذا الكلام ذكرنا بالتفصيل في مبحث النية، لسه بحاجة لعلمات. وبينا أيضا أثناء إذا نوى القاطع أو نوى القطع وكذا وكذا وإلى آخره. من أراد فليرجع، نكفي صحيح، من أراد للبحث يرجع ما ذكرناه أول مطلب هناك. أيضا لسنا بحاجة لهذه. مشكلة الشهيد رحمه الله مشكلته، لبعض الأعلام نبهني يعني لما سألني ماذا قلت له على الدروس، قال الدروس جدا متعب. مشكلة الدروس الشرعية يذكر المطلب ثم في مكان آخر يذكر نفس المطلب شيء، ثم في مقام ثالث إذا يذكر شيء، وهذه مشكلة. كل إنسان منتهي من المطلب ثم بعد ذلك هناك يعود إليه يذكر شيئا ما عنه، ثم في مورد آخر أيضا بشكل عام هذا موجود. هذه مشكلة الدروس للشهيد رحمه الله، ولا هو كنا في غنى يذكر هناك انتهى الأمر. على كل حال قال وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف فأوجبهما الشيخ والقاضي، إذا شم الرائحة الغليظة متعمدا وصلت إلى الجوف، يقول القاضي أوجب القضاء والكفارة. هنا نذكر هنا العنوان، وغدا إن شاء الله أشرحه. اختلف الأعلام في وجوب القضاء والكفارة في شم الرائحة الغليظة عمدا التي تصل إلى الجوف، اختلفوا، فأوجبهما الشيخ أوجب القضاء والكفارة في النهاية، ولكنه في المبسوط لم يجعله من المفطرات فضلا عن الكفارة.
وهو
الآن يأتنا. كما أن القاضي بن البراج أوجبهما، أوجب القضاء والكفارة في شم الرائحة الغليظة، خلافا للمشهور بين الأعلام فإنه لا قضاء ولا كفارة على ذلك كما هو الإنصاف عندنا. وبناء عليه أنا قسمت المسألة ثلاث أمور حتى تضح الحال، والخلط فيها فيه ما فيه الخلط. لذا يقع الكلام في ثلاث أمور. أولا ما معنى الرائحة الغليظة وضبط حدها ما هي، وثم الحد يعني تعريب الضبط الرائحة الغليظة التي توجب كذا وكذا. ما معنى الرائحة الغليظة وضبط حدها؟ الأمر الثاني في أدلة من ذهب إلى أنه يوجب القضاء والكفارة، وبعضهم قال يوجب القضاء وما هو دليله. الأمر الثالث أدلة من ذهب إلى عدم الوجوب لا القضاء ولا الكفارة. إذن يقع الأمور، يقع الكلام في ثلاث أمور، أما الأمر الأول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.